الفصل الثاني: التنظير الوجودي وأصله المولد بعد الإسلام. تمهيد: إنما تم نقله داخل الثقافة الإسلامية لم يكن مجرد رؤى ومضامين فكرية بقدر ما هو طريقة خاصة للنظر والتفكير يحددها أساساً دينام التفكير الوجودي المتمثل في قانون الأصل والشبه. وإذا ما كانت عملية النقل قد تمت بالحفاظ على هذا الدينامو كأساس، فإن ما يسمى بالفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي النظري كلاهما يعبر عن عقل مفصل للعقل المجمل الذي سبقت إليه الثقافة اليونانية وغيرها من الثقافات القديمة. فمع أن هناك العديد من القضايا التي واجهتها الفلسفة الإسلامية لأول مرة والتي لا يمكن إرجاعها بسهولة إلى فلسفة الإغريق والرومان وغيرهما، إلا أن تحديدها من زاوية منهجية على ضوء دينام التفكير أو الأصل المولد الفعال يجعل من النسق الفلسفي داخل الثقافة الإسلامية معبراً معبراً عن العقل المفصل للأصل المؤسس. وينطبق هذا الحال على قضايا كثيرة كالتفاصيل المتعلقة بمباحث الوجود والماهية والعلة والمعلول، وقضايا التفسير الفلسفي والعرفاني للنبوة والنص الديني، وتفاصيل الجنة والنار وتأسيس المدينة الفاضلة وغيرها. وكما ذكر المرحوم الطبطبائي بأن عدد المسائل التي ترجمت عن اليونان إلى العربية لم تكن أكثر من 200 مسألة، في حين أنها بلغت لدى المسلمين ما يقارب 700 مسألة. لكن كل ذلك يعبر عن عقل مفصل للعقل اليوناني وغيره من عقول الحضارات الأخرى السابقة. فما تم نقله داخل الثقافة الإسلامية هو كل ما أنتجه فلاسفة اليونان والرومان ومن على شاكلتهم وفق قانون الأصل والشبه منذ آدم الفلاسفة طاليس أو من سبقه من حكماء الحضارات القديمة وحتى أفلاطين والهرموسية. وقد استفاد المتأخرون من جمع آراء المتقدمين وتنظيمها فضلاً عما أفاضته قريحتهم الخاصة، مما جعل تأثير القدماء حاسماً وعميقاً داخل الثقافة الإسلامية. فقد خلفت كل من الهرموسية والإفلاطونية المحدثة كما في كتاب أثولوجيا أفلاطين وكتاب الإيضاح في الخير المحض لأبرقلس بصمات قوية على الفكر الإسلامي، لا سيما وأن المدرسة الإفلاطونية امتازت بجاذبية فريدة، وهي إنها جمعت ونظمت كافة الخيوط الفلسفية التي سبقتها فشكلت منها صورة متكاملة تستند إلى أصل مشترك من التفكير بلغ أقصاه في الكشف عن سر الوجود وحقيقته. وأصبح من المعروف أن الثقافة العربية والإسلامية تأثرت بالعديد من المدارس الفلسفية المنتشرة في الشرق قبل ظهور الإسلام وبعده، كما هو الحال في مراكز الإسكندرية وحران وأنطاكيا والرها ونصيبين والحيرة وجندسابور وغيرها من المدارس الأخرى. وأعطى الكثير من المؤرخين والمفكرين المستشرقين والمسلمين لمركز حران دورا عظيما على الفكر الإسلامي ربما لا ينافسه مركز آخر. وهناك من ظن بأن من أوائل الباحثين المعاصرين الذين عرفوا الصلة بين الحرانيين والفلاسفة العرب هو الدكتور جبور عبد النور في بحث له في مجلة الكتاب المصرية عام 1946، إذ اعتبر الفلاسفة العرب قد اقتبسوا من مدرسة الصابئة القسم الأعظم من مذهبهم فيما وراء الطبيعة فضلا عن العلوم الأخرى كالفلك والهندسة وغيرهما، والتي بدورها كانت مقتبسة عن البابليين والكلدانيين. فحران هي المركز الوحيد الذي ظل بعيداً لم ينتصر بالديانة المسيحية، وبعد ظهور الإسلام وبالتحديد منذ خلافة المأمون أطلق الحرانيون على أنفسهم اسم الصابئة، واختاروه غطاءً دينياً يحفظ لهم وجودهم داخل الحضارة الإسلامية، كما نص على ذلك ابن النديم في الفهرست. ومع أن هناك من يعتبر مدينة حران لم تكن مركزاً فكرياً قبل زمن المتوكل اعتماداً على المسعودي الذي حدد انتقال العلم إلى حران في زمن هذا الخليفة العباسي واستمر فيها لمدة 40 سنة، لكن بعضاً آخر يرى أن هذه المدينة كانت منذ ذلك الزمن مفتوحة على الفكر المشائي، حيث انتقل إليها مجلس التعليم خلال رحلة هذا المجلس المشهورة من الإسكندرية إلى بغداد. أما قبل هذه الفترة فقد اعتبرت مركزاً فكرياً يونانياً غير مشائي، فهي مطبوعة بالفيثاغورسية والإفلاطونية، إذ انتقلت الفلسفة اليونانية إلى حران وغيرها من المراكز الموجودة في شمال سوريا والعراق وفارس مع فتوحات الإسكندر المقدوني، واستمرت متواصلة حتى بعد ظهور الإسلام. لقد صورت فلسفة حران كقنطرة كان فلاسفة الإسلام في المشرق يقرؤون من خلالها الفلسفة الأرسطية، فتأثيرهم على الفكر الإسلامي تم من خلال نقلهم للعلوم الفلسفية التي ترجموها إلى العربية وقاموا بتدريسها، وبذلك استطاعوا أن يمرروا من خلالها مفاهيم الهرموسية الخاصة. ولكن مهما كان تأثير مدرسة الإسكندرية على حران، إذ إن مجلس التعليم لم ينتقل إلى بغداد مباشرة إلا بعد أن تحول إلى أنطاكيا ثم إلى حران، فإن طبيعة التفكير لدى هذا المركز وغيره من المراكز الأخرى لم تختلف جوهرا، فهي قائمة جميعا على أصل مشترك من دينامو التفكير الوجودي. ومع ما يلاحظ من تقديس الحرانيين للكواكب وعبادتها طبقا لديانة المدينة أو تبعا لفكرها الفلسفي، فإن ذلك لم يشكل حائلا بينها وبين المدارس الأخرى التي تنصرت كالمدارس السريانية مثل الرها وأنطاكيا والنصيبيين وغيرها. فجميع هذه المراكز تتجوهر بأصل مشترك واحد للتوليد المعرفي، وهو الأصل الذي كان له الدور الحاسم في أن يجعل ظاهرة تقديس الكواكب وعبادتها مشروعة تماما، إن لم نقل إنها لازمة بالفعل، إلى درجة يمكن القول بأن هذه القضية لم يتخلى عنها أكثر الفلاسفة المسلمين كابن رشد، ولا حتى أكبر الفلاسفة اليونانيين عقلا كأرسطو، على ما يستضح ذلك فيما بعد. تاريخ وتطور الثقافة الوجودية بعد الإسلام. يبدو أن أول الفرق الإسلامية التي تأثرت بدينامو التفكير الوجودي هي فرقة الكيسانية، فطائفة من هذه الفرقة لم يكفها أن تتخذ طابعاً غنوصياً للمعرفة، بل زادت على ذلك بمد يدها في بحر هيولا الشبه على قرب من منابعه العميقة. لكن هنا ومع هذه الطائفة بالخصوص نجد لأول مرة ينبسط هذا البحر إجمالاً على جزر الوحي والنص بعد أن كان منحصراً في مشارف الكون والوجود. فقد جاء في الملل والنحل للشهرستاني أن أتباع أبي هاشم اعتقدوا بأن محمد بن الحنفية قد أفضى إلى ابنه أبي هاشم أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على النفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن، فقالوا إن لكل ظاهر باطنا ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويلا ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم، والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في الشخص الإنساني. مع هذا لا نجد في الكيسانية حسب ما ينقل عنها وضوحاً كافياً ومفصلاً لتأسيس معارفها على دينامو التفكير الوجودي كشكل منظم ومنظر، وبالتالي فإن أول امتداد حقيقي للثقافة اليونانية وما قبلها من حضارات يتمثل في الإسماعيلية، فهي من أقدم المذاهب الإسلامية التي استعانت بالباطن كأساس منتج ومدرك للمعرفة الوجودية والدينية، إذ بنت معارفها ووظفتها لأغراض دينية وسياسية انطلاقاً من دينامو التفكير الوجودي كأصل مولد للفهم والإنتاج المعرفي كما سنعرف. الأصل المولد والتوظيف الباطني عند الإسماعيلية. تعد شخصية جابر بن حيان الكوفي المتوفى حوالي سنة 199 للهجرة أقدم شخصية قامت بتوظيف الباطن طبقاً لدينامو التفكير الوجودي. فأهم ما عرف به هذا الفيلسوف الباطني هو استعانته بالحروف والأسماء والأعداد في الكشف عن المماثلات الوجودية ومعرفة حقائق الأشياء وطبائعها، معتمداً في ذلك على قانون الشبه بين الوجودات، فهو استناداً إلى قاعدة الإمكان الأشرف اعتبر آثار المؤثر شبيهة به لأنها أمثال خواصه على الوجه الأحسن لاختلاف الفاعل والقابل في الفضيلة والنقص. وهو على شاكلة إنكساغورس والإفلوطينية يقول: ليس في العالم شيء إلا وهو فيه جميع الأشياء، إن في الأشياء كلها وجودا للأشياء كلها. فربط ذلك بالكيمياء باعتباره عالما مطلعا ومبدعا فيها، وأضاف قائلا: لكن على وجوه من الاستخراج، فإن النار في الحجر كامنة ولا تظهر، وهي له بالقوة، فإذا زند وأروي ظهرت. وهذا الربط لا يختلف عما وجدناه لدى إفلوطين من نصوص، كما لا يختلف عن نص هرموسي مؤسس هو الآخر على قانون الشبه كالتالي: ما من طبيعة إلا وهي مجذوبة بطبيعة أخرى، وما من طبيعة إلا وهي مقهورة لطبيعة أخرى، وما من طبيعة إلا وهي تهيمن على طبيعة أخرى. تلك هي فكرة الكيمياء القديمة في تحويل الأشياء بعضها إلى البعض الآخر، وهي مبرر البحث عن طرق تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب والجواهر الثمينة استناداً إلى قانون الأصل والشبه. كما واستناداً إلى هذا القانون نجد لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي الفلسفي الإعلان عن اعتبار الإنسان نسخة مختصرة ونموذجا مضاهيا للعالم، حيث يكون الإنسان عالما صغيرا والعالم إنسانا كبيرا، فكلاهما له نفس وروح. أما رجال الإسماعيلية التابعون فهم لا يختلفون عن الأصول العلمية التي رسمها لهم جابر بن حيان ومن على شاكلته، فهم مصرحون أيضا بعلاقة الشبه والتماثل بين عوالم الوجود ومراتبه، بل ويضيفون إلى ذلك علاقة التماثل بين تلك العوالم والاعتبارات الذهنية والأمور الدينية. ولأول مرة نجد إخوان الصفا وهم من الإسماعيلية يعولون على مدار الشبه كأصل يمنع الناس من الاختلاف في التوصل إلى الحقيقة كما هي، فاعتبروا أن هناك أصلاً واحداً وقياساً واحداً لحل الاختلافات جميعاً والوصول إلى الحقيقة، ألا وهو صورة الإنسان، أي تشبيه العالم بالإنسان، فيقاس كل شيء في العالم على ما موجود في الإنسان ذاته، فهو عندهم نسخة مختصرة ونموذج مضاهي للعالم، لذا أطلقوا عليه العالم الصغير في قبال العالم الكبير المشار إليه بلفظة الإنسان الكبير، حيث كلاهما له نفس وروح مطيعة لربها. وهذا التأسيس للنظر وتوحيد الرأي المستند إلى صورة الإنسان يرتد في النتيجة إلى قانون الشبه والتماثل بين الوجودات، وهو القانون الذي يحلق به الإسماعيلية طولاً وعرضاً ليحيط بكافة مراتب الوجود، مع الوقوع في التردد حول مبدأ الوجود الأول، فأغلبهم يأتم بطاليس ومن على شاكلته دون إفلوطين، كما هو الحال مع رجال الإسماعيلية القدماء الذين يعتبرون المبدأ الأول لا يقبل الوصف إطلاقاً ويجعلونه أساس ظهور سلسلة عوالم الوجود، حيث أبدع بالأمر العقل الأول الموصوف بالتام بالفعل، ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام، وهكذا يتسلسل الوجود. كذلك الأمر تقريبا عند بعض الإسماعيليين كالكرماني، إذ يقرر بأن المبدأ الأول هو هوية لا يقبل الوصف ولا يعبر عنه إلا بالسلب، ثم يأتي بعده مرتبة العقل الأول الذي يسطع منه نور نتيجة اغتباطه بذاته، فيخرج عنه المنبعث الأول الذي هو العقل الثاني المسمى بالقلم، وإلى العقل الأول يعود وجود كل ما سواه، فهو الفاعل الذي لا يحتاج في فعله إلى غير ذاته، والمحرك لكل ما هو متحرك، وهو في حدود ذاته عبارة عن عقل وعاقل ومعقول بلا فرق. لكن الأمر مع إخوان الصفا يبدو مغايرا، إذ يأتمون بدرجة ما بإفلاطين دون طاليس وأتباعه، فهم على ما يبدو يطبقون قانون الشبه حتى على مبدأ الوجود الأول، فيجعلون من العقل الذي هو أول فعل المبدأ الأول عبارة عن مثاله باعتباره معلولا له، ثم من هذا العقل الذي فيه صور جميع الأشياء تستمر سلسلة الإبداع بالإفاضة من جوهر إلى آخر. ولعل أهم ما لدى الإسماعيلية هو توظيفها لقانون الشبه وتطبيقه على ما تعتقده من تماثلات بين نواحي الوجود والشريعة والعدد. وقد اقتبس الإسماعيليون فكرة العدد من مدرسة فيثاغورس ووظفوها في مختلف نواحي الوجود والشريعة، وأول الآثار التي أظهرت هذا الاهتمام هي آثار جابر بن حيان، إذ كان مهتما بكل من العدد والحروف والأسماء، وقد تغلغل هذا الاتجاه وتعمق لدى أتباع ابن حيان حتى وصل إلى إخوان الصفا، فكانت رحى مماثلاتهم تدور في أغلبها على كل من الأعداد 4 و7 و12، وأصل العدد عندهم من 1 إلى 4، وسائر الأعداد الأخرى تنشأ وتتركب منها. فمن مماثلاتهم الخاصة بالعدد 4 اعتبروا مراتب فوق الطبيعة 4، أولها المبدأ الأول، ثم دونه العقل الكلي الفعال، ثم دون ذلك النفس الكلية، وأخيراً الهيولة الأولى. وكذا اعتبروا عناصر الطبيعة 4 أيضاً، النار والهواء والماء والتراب، وبرأيهم أنها تكونت من أصول 4، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كما ويقابل هذه العناصر فصول السنة 4، وأيضاً الأعضاء الرئيسية 4 للإنسان، وهي الدماغ والقلب والكبد والإنثيتان، كذلك الأخلاط 4، الصفراء والدم والبلغم والسوداء، يضاف إلى ما يماثل ذلك من قوانين دينية 4، هي التوحيد والعلم بمراتب الحدود والمواعظ المنبهة على ذلك والمشوقة إليه والعمل بالأوامر والنواهي الشرعية. أما مماثلاتهم الخاصة بالعدد 7 فكثيرة، منها أن الموجودات التي تتألف منها الطبيعة 7 هي النار والهواء والماء والتراب، مضافا إليها المتولدات 3 المعدن والنبات والحيوان، كما أن جواهر جسم الإنسان 7 هي المخ والعظم والعصب والعروق واللحم والجلد والشعر، ويقابلها 7 أعضاء مستورة في الجسم هي الدماغ والقلب والكبد والطحال والرئة والمرارة والكلى، كذلك هناك سبع نفوس جزئية للنفس الكلية، هي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغازية والنامية والمصورة، كما هناك سبع قوى روحانية، هي الباصرة والشامة والذائقة والسامعة واللامسة والناطقة والعاقلة، إضافة إلى وجود سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة كواكب نيرات وسبعة بحار في الأرض وسبعة أيام في الأسبوع، وأن عدد الأنبياء النطقاء المشرعين سبعة، وعدد الأسس سبعة، كما أن عدد الأئمة سبعة أيضا، وهكذا. تبقى مماثلاتهم الخاصة بالعدد 12، فقد ذكروا بأن المدينة الروحانية الفاضلة لا يقوم أمرها إلا ب12 داعيا يتولون إدارتها ويتوزعون على الأقاليم 12 الموجودة في الأرض، وهي إقليم العرب والترك والبربر والزنجي والحبشة والخزر والصين وفارس والروم والهند والسند والصقالبة، والتي يقابلها 12 برجا في السماء، هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، كما أن في جسم الإنسان 12 منفذا، هي العينان والأذنان والمنخران والثديان والسبيلان والفم والصرة، كما وأن السنة الكونية تنقسم إلى 12 شهرا، السنة الكونية تنقسم إلى 12 شهرا، وكذا ساعات النهار وساعات الليل، والدعوة الإسماعيلية مؤلفة من 12 شخصا، وهم بحسب الترتيب الناطق والأساس والإمام والحجة والباب والداعية والمتم واللاحق والجناح والمأذون والمكاسر والمستجيب، كما وأن عدد أصناف المعادن الكريمة 12، هي الطفل والمغره والكدان والقص والصوان والرخام والأسرب والكبريت والملح والكحل والشب والحديد والنحاس والرصاص والقصدير والفضة والذهب والعقيق والياقوت، وهكذا. وقد فسر الإسماعيليون الآية عليها 19 عن طريق جمع العدد 7 مع العدد 12. ولو أردنا إكمال المسير مع الإسماعيلية، وهي تطبق علاقات التماثل بين الأعداد والوجود والخطاب الديني، لأعيان الأمر لتضخم ما لديها من الممارسات المناطة بتشكيل العلاقة بين المماثلات والمماثلة بين العلاقات، إلى الحد الذي تفضي بقانون الشبه إلى نوع من التسيب، إذ ما تقيمه لا يتخذ اتجاهاً محدداً، بل يجري لأدنى مناسبة، وهو متحرر عن أي اعتبار عام، رغم أنه كثيراً ما يستهدف أغراضها الدينية الأيديولوجية بدعوى الكشف عن الباطن، وعليه صار عدوى لم تبرأ منه الطريقة الصوفية، وهي تحاول وضع يدها على نصوص الشريعة. وإذا كان للإسماعيلية دواع وأغراض مذهبية تستهدفها من تشكيل علاقات التماثل وتماثل العلاقات، فإن هذه الدواعي والأغراض لا تعني في الغالب شيئاً لدى الطريقة الصوفية، رغم أنها لم تنج من عدوى ممارسة هذه الألاعيب بلا هدف ولا غرض، كالزائدة الدودية التي فقدت وظيفتها ودورها في الحياة. أما مع الفلاسفة المحترفين فقلما نجد مثل هذه الألاعيب، فهم محافظون في الغالب على قانون الشبه بانتظام من دون تسيب، بالرغم مما يعتريهم من تردد حول مبدأ الوجود الأول بل والوجود الأخير الهيولى، مثل ما حصل مع أسلافهم من فلاسفة اليونان. الأصل المولد والطروحات الجديدة عند الفارابي، إن أول فيلسوف مسلم محافظ يستحق هذا الوصف طبقا لطريقة الفلسفة التقليدية هو الفارابي، المتوفى سنة 339 للهجرة، فرغم أن الكندي المتوفى سنة 252 للهجرة مارس النشاط الفلسفي قبل ولادة الفارابي بنصف قرن من الزمان تقريبا، لكننا لا نعده ضمن قائمة الفلاسفة المحافظين على قانون الأصل والشبه بانتظام، لا سيما أن اعتقاده بخلق العالم وانفصاله عن مبدأ الوجود الأول مثل ما هو اعتقاد الكلاميين قد قضى تماما على قانون السنخية وعلاقات الحتمية، وهو جوهر ما تقوم عليه طريقة الفلسفة التقليدية. أما الفارابي فيختلف عمن سبقه بكونه ظل محافظا على القانون العام لعلاقة الشبه والسنخية، كما بقي بعيدا عن تسخير الفلسفة للأغراض المذهبية والأيديولوجية مثل ما فعلت الإسماعيلية. ففي موقفه من الوجود نراه يلتزم بإخضاع جميع العوالم تحت هيمنة قانون الأصل والشبه باستثناء مبدأ الوجود الأول، إذ يلاحظ لديه شيء من التردد يكاد يوقعه في التناقض، فهو من جهة لا يتقبل وجود صور للموجودات في ذاته الخاصة خشية تكثر الذات، مما يستلزم انعدام الشبه فيما بينها وبين غيرها من الموجودات. لذا فإنه يجعل علم المبدأ الأول بغيره يتحقق بوجود الصور الحاضرة في العقول الفائضة عنه بالترتيب، مما يلزم أن تكون هذه العقول هي كل الأشياء باعتبارها تحمل صور جميع الأشياء التي دونها مرتبة. فطبقا لقوله إن مبدأ الوجود الأول يعقل ذاته التي هي المبدأ لنظام الخير في الوجود الذي ينبغي أن يكون عليه، فيكون هذا التعقل علة للوجود بحسب ما يعقله، فإن عقله للكل ليس بزماني، بل على أنه يعقل ذاته ويعقل ما يلزمه على الترتيب معا، وليس يلحقه تكثر في ذاته لتعلقه للكل والكثرة. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فرغم أن الفارابي ينفي وجود صور علمية للغير في ذات مبدأ الوجود، إلا أنه مع ذلك يصفه بأنه الكل في وحدته، بل ويجعل له وجها ما من الشبه مع الموجودات، فهو يقول واجب الوجود له الكل من حيث لا كثرة فيه، فعلمه بالكل بعد ذاته وبعد علمه بذاته، ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته وهو الكل في وحدته. ويقول أيضا الأول يعقل ذاتها أي المعقولات، وإن كانت بوجه ما هي الموجودات كلها، فإنه إذا عقل ذاتها فقد عقل بوجه ما الموجودات كلها، لأن سائر الموجودات إنما اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده. ولو أخذنا بظاهر عبارات الفارابي التي سقناها لكنا قد أسقطنا فيلسوفنا في شبك التناقض، فهو من جهة ينفي أن تكون ذات مبدأ الوجود الأول محلاً للصور والتكثر، لكنه من جهة ثانية يجعل بينها وبين سائر الموجودات نوعاً من السنخية والشبه، فيصرح بأنها بوجه ما هي الموجودات كلها، وهذا هو التناقض. أما حقيقة مذهب الفارابي فهي أنه يجعل من العقول اللازمة أو المعلولة عن المبدأ الأول هي نفسها تمثل صفاته، مما يعني أن علمه بكل الأشياء هو صفة لذاته، لأن هذا العلم هو لازم من لوازم ذاته وليس فيها. وبالتالي فإن ما قصده الفارابي من تعبيره بأنه واجب الوجود يمثل الموجودات كلها هو صفاته التي اشتمل عليها، لكون هذه الصفات هي كل الأشياء، وهذا ما يوضحه نصه التالي: ليس علمه بذاته مفارقا لذاته، بل هو ذاته، وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي ذاته، بل لازمة لذاته، وفيها الكثرة الغير متناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية، بحسب مقابلة القوة والقدرة الغير المتناهية، فلا كثرة في الذات بل بعد الذات، فإن الصفة بعد الذات لا بزمان بل بترتيب الوجود، لكن تلك الكثرة ترتيب يرتقي به إلى الذات يطول شرحه، والترتيب يجمع الكثرة في نظام، والنظام وحده ما به. وإذا اعتبر الحق ذاتا وصفات كان كلا في وحدة، فإذا كل متمثل في قدرته وعلمه، ومنها حقيقة الكل مقررة، وهو كل الكل من حيث صفاته، وقد اشتملت عليها أحدية ذاته. وهنا نجد في نظرية الفارابي نوعا من الجدة بمحاولته التوسط والتعبير عن حالة التردد فيما يخص علاقة مبدأ الوجود الأول بقانون الأصل والشبه. فبحسب هذه المحاولة يمكن اعتبار هذا المبدأ خاليا من الشبه بالموجودات، فذاته ليست محلا للصور العلمية الخاصة بالأخيرة، لكن من جهة ثانية يمكن اعتباره حاملا لنوع من الشبه بها، وذلك من حيث الصفات التي تلزم عنه. وبالتالي فإن المسألة مسألة اعتبار، أو ليست الفلسفة قائمة على الاعتبارات؟ فلولا الاعتبارات لبطلت الحكمة أو الفلسفة كما يقول صدر المتألهين. يضاف إلى ما سبق، فإن للمعلم الثاني عددا من القضايا التي طرحها لأول مرة والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط العلمية وغيرها، وكان لها علاقة حميمية بقانون الأصل والشبه. وأبرز هذه القضايا ما يأتي: 1. قام الفارابي بوضع منهج الاعتبارات الذي يصحح وظيفة قاعدة الفيض أو الصدور. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإذا كانت هذه القاعدة هي من مخلفات الأفلوطينية، أو حتى يمكن الرجوع بها إلى ما قبل أرسطو تطبيقا لقانون الشبه والسنخية، فإن ما استحدثه الفارابي بهذا الخصوص هو منهجه الخاص بالاعتبارات، وهو المنهج الذي يبرر صدور الكثرة عن الوحدة البسيطة المتمثلة بالعلة الأولى كمحاولة للحفاظ على السنخية دون خرق لها. فمن المفترض لدى الفارابي وأتباعه من الفلاسفة أن ما يصدر عن مبدأ الوجود الأول يجب أن يكون عقلا من سنخه، وهو الذي يكون وجوده ومعقوليته من قبل المبدأ الأول أمرا واحدا، كما هو الحال في وحدة وجود المبدأ الأول وعاقليته ذاته. فلا فرق بين الوجود والمعقولية بالنسبة للعقل الصادر، مثلما لا فرق بين الوجود والعاقلية بالنسبة للمبدأ الأول. لذا فليست علية وجود المبدأ الأول لوجود معلوله منفصلة عن علية عاقلية ذاته لعاقليته معلوله. فبغير هذا يصبح المبدأ الأول متكثرا وهو منزه عن ذلك، وبالرغم من أن الصادر الأول يعد واحدا تبعا للسنخية فيما بينه وبين مبدعه الأول، فإنه مع ذلك ينفرد في كونه برزخا جامعا لكل من الوحدة والكثرة، مما جعله أصلا يعتمد عليه في تفسير كيفية صدور الكثرة عن الواحد طبقا للنهج الذي خطه الفارابي. وسرعان ما تهافت عليه أغلب الفلاسفة بالتأييد والرضوخ. ومع أننا نجد لدى الفارابي طريقتين مختلفتين من الاعتبارات التي تبرر صدور الكثرة عن الوحدة، إحداهما ثلاثية الاعتبار والأخرى ثنائية، إلا أن ما ساد وشاع بعده هي طريقته الثلاثية، فضلا عن أن هناك من الفلاسفة من سلك طرقا أخرى جديدة كالرباعية والسداسية، ومنهم من تجاوزها كليا فبرر عملية الصدور من غير حاجة للاعتبارات. أما بالنسبة إلى طريقة الفارابي الثلاثية فهي تنص على أن العقل الصادر الأول وإن كان واحدا من حيث وجوده وذاته، لكن حيث أن له تعقلات واعتبارات متكثرة هي بالتحديد ثلاثة، فإن ذلك يبرر حصول التكثر الثلاثي فيما يصدر عنه، فهو بما يعقل مبدأه الأول يلزم عنه وجود عقل ثاني، وبما يعقل ذاته يلزم عنه وجود النفس المسماة بصورة الفلك الأقصى. وبما أنه ممكن الوجود بذاته وواجب بغيره يلزم عنه جرم الفلك الأقصى. وهكذا تترسم طريقة المشائين من الفلاسفة، فبهذه الاعتبارات تتسلسل العقول والنفوس والأفلاك حتى العقل الأخير وهو العاشر، إذ ينتج عن العقل الثاني فلك البروج، وعن الثالث فلك زحل، وعن الرابع فلك المشتري، وعن الخامس فلك المريخ، وعن السادس فلك الشمس، وعن السابع فلك الزهرة، وعن الثامن فلك عطارد، وعن التاسع فلك القمر. أما العقل العاشر فينتج عنه باعتبار تعقل إمكانه الخاص الهيول المشتركة للعناصر الأرضية، وباعتبار تعقل ماهيته ينتج عنه صورها النوعية والجسمية، وبحدود ما ينتج عن العقل الأخير يبدأ خلاف الإشراقيين مع المشائين كما سنرى. هذه هي طريقة الفارابي الثلاثية لتبرير حصول الكثرة من الوحدة، أما طريقته الثنائية فهي تعتمد فقط على إدراك العقل لعلته ولذاته معا، من غير إضافة اعتبار ما أطلق عليه الممكن بذاته والواجب بغيره، الممكن بذاته الواجب بغيره، وهي المقولة التي نسبها ابن رشد إلى ابن سينا، واعتبرها من المفاهيم الكلامية لا الفلسفية، لكونها تنطوي على التصريح بوجود وسط بين الوجود والعدم، أو الوجوب والاستحالة، وهو الإمكان، مع أن عالم العقول العلوية ليس فيه إلا الضرورة والوجوب. 2- محاولة الفارابي للجمع بين مذهبي أفلاطون وأرسطو كطريقة تسعى إلى توحيد الفلسفة، وهي محاولة لها ما يبررها معرفياً اعتماداً على قانون السنخية، رغم أنها أضلت السبيل فاعتمدت على بعض المصادر المنسوبة إلى أرسطو والتي أثبت البحث العلمي أنها منحولة عليه، وكان من بينها ذلك الأثر المهم المسمى بأثولوجيا، وهو مستوحى أو ملخص من التاسعات الرابعة والخامسة والسادسة لإفلاطين، والذي كان الفلاسفة المسلمون يظنون أنه من تصانيف أرسطو سوى عدد قليل منهم، وما راودتهم بعض الشكوك حوله، ومنهم الكندي الذي لم يشر في إحصائه لكتب أرسطو إلى هذا الكتاب، وكذلك ابن سينا كما يشير المستشرق بول كراوس في بحثه عن إفلاطين عند العرب، لا سيما أن ابن سينا قد طعن بوجود المثل العقلية وعاب على إفلاطون وسقراط ذلك، حتى أن صدر المتألهين الشيرازي كان يؤاخذ ابن سينا على نقده للمثل، ويجعل من ذلك علامة على عدم الاعتراف بصحة نسب أثولوجيا إلى أرسطو، لما في هذا الكتاب من التصريح بوجود تلك المثل، وطبقا لعبارته وكأنه لم ينظر إلى كتاب أثولوجيا، أو كأنه لم ينسبه إلى أرسطو طاليس بل إلى إفلاطون. كما أن ابن رشد هو الآخر كما يشير عبد الرحمن بدوي لم يذكر أثولوجيا ولا كتاب الخير المحض ضمن كتب أرسطو، وقد فسر بدوي هذا الإغفال إلى أن ابن رشد أدرك بأن الكتابين منحولان عنه فأغفل ذكرهما والإفادة منهما، وهو بمعرض شرحه لأرسطو. بل هناك من يرى بأن الفارابي ذاته كان يشعر بأن أثولوجيا منحول على أرسطو لتناقض مضمونه مع مضامين كتب الأخير، ومع ذلك أخفى الفارابي هذا التناقض في نفسه وأظهر للآخرين استبعاده، واستبعاد أن تكون بعض كتب أرسطو منحولة ليتم له الافتراض الثالث، وهو أن يكون لكلام أرسطو شيء من التأويل والتوجيه، كل ذلك لأجل الأغراض الأيديولوجية السياسية والاجتماعية التي أملاها عليه واقع عصره المتأزم. فطبقا لهذا الرأي أن الفلاسفة العرب المسلمين لم يهمهم أبدا التعرف على فلسفة أرسطو الحقيقية، بل همهم ما كانوا يريدونه من هذه الفلسفة ليبحثوا فيها، وبالتالي ليس لأثولوجيا تلك الأهمية والخطورة التي يعطيها له الرأي الحديث القائل لولا أثولوجيا أرسطو لتعرف الفلاسفة على فلسفة أرسطو كما هي في حقيقتها. الواقع أن العبرة التي نستفيد فيها من دراسة ما قام به الفارابي ليس تصور ما عسى يمكن أن يكون عليه الفكر الإسلامي في الحضارة الإسلامية لولا كتاب أثولوجيا الذي أخفى خصوصية المعلم الأول
تحت مظلة أفلاطونية، كما ليس العبرة في الغرض الأيديولوجي إن كان هناك غرض وراء طريقة الفارابي المعرفية، بل العبرة في ذلك هو أن المعلم الثاني لم يكن باستطاعته فعل شيء مهم من عملية الجمع لولا وجود الأصل المشترك الفعال الجامع بين الفلاسفة، وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو. لهذا سبق عمل الفارابي محاولات عديدة من هذا القبيل، كلها مبررة للسبب المذكور منها. كما يذكر بعض الغربيين محاولة الشارح الأفلاطيني سيمبولوسيسوس القيام بهذا العمل خلال القرن السادس الميلادي، ومثل ذلك ما قام به غالينوس، يضاف إلى أن تلميذ أفلاطين فورفوريوس شارح أرسطو والمتغذي على فكره لم يكن يرى في أرسطو ما يخالف به أفلاطون. وعليه فحتى لو لم يقم الفارابي بما قام به، بل وحتى لو كان كتاب أثولوجيا معلوم النسبة حقيقة وكانت فلسفة أرسطو محققة كما هي، فإن كل ذلك لا يؤثر شيئا في مآل الفلسفة عما عرفنا عنها من اتفاق عام يجعل سائر الاختلافات الجزئية ليس لها من الأهمية إذا ما قسناها بالروح العامة المشتركة من التفكير والتي يحددها أصل الأصول السنخية. فالخلاف بين الحكيمين، وكما سبق طرحه، ليس بذلك الشرخ، فهو خلاف أعيد ترجمته مرة أخرى في الحضارة الإسلامية بين أتباع أرسطو المشائيين وأتباع أفلاطون الإشراقيين. فهناك قضايا عديدة اختلف حولها هؤلاء، كان أهمها مسألة وجود العقول العرضية المطلق عليها أحياناً أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية. وفي هذا الخلاف يتبين عمق المغزى الذي لم تتوضح فيه معارضة أرسطو لأفلاطون من قبل. فقد افترض الإشراقيون وجود تلك العقول أو المثل ليتسق تفسير الكثرة النوعية في عالم الطبيعة، والتي يتعذر تفسيرها بمجرد افتراض وجود العقل الطولي الأخير كالعقل العاشر طبقا لقانون التناسب السنخي القائل بأن الكثرة لا تصدر عن البسيط أو الواحد باعتباره بسيطا أو واحدا. فإذا كان أرسطو قد نقد وجود المثل الإفلاطونية طبقا للسنخية كما رأينا من قبل، فإن إتباع إفلاطون الجدد هم أيضا يثبتونها من هذه الطريق لا غير. وهذا في حد ذاته ما يبرر عمل الفارابي بالرغم من أنه جانب الحقيقة، إذ ظن بأن الحكيمين متفقان كليا حتى بحدود قضية المثل التي أبدى الحيرة فيها دون غيرها. فقد اقتبس الفارابي شواهد من أثولوجيا وغيره من الكتب ليثبت عدم اختلاف أرسطو عن أفلاطون في جملة من القضايا التفصيلية، مثل إثبات الصانع وعلاقة النفس بالعقل وحدوث العالم والمثل العقلية. وتعد المسألتان الأخيرتان أهم هذه القضايا، فحول حدوث العالم استبعد تهمة القدم عن اعتقاد أرسطو، فأشار إلى أن الأخير ذكر في كتاب السماء والعالم إن الكل ليس له بدء زماني، فظن الآخرون بأنه يعتقد بقدم العالم، وليس الأمر كذلك، إذ قد تقدم فبين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن الزمان إنما هو عدد حركة الفلك والفلك وعنه يحدث. ومعنى قوله أن العالم ليس له بدء زماني أنه لم يتكون أولا فأولا بأجزائه، كما يتكون البيت مثلا أو الحيوان، فمحال أن يكون لحدوثه بدء زماني. ويصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع البارئ إياه دفعة بلا زمان، وعن حركة حدث الزمان وعن حركته حدث الزمان. وهذا التحليل يتفق مع قول ابن رشد في أن القدماء يقولون بقدم العالم لكنهم لا يعنونه كما هو الظاهر من الاسم. وسبق أن بينا المقصود من ذلك ومورد الخلاف المحتمل بين الحكيمين. أما مع مسألة المثل فقد لجأ الفارابي إلى كتاب أثولوجيا مباشرة، فوجد فيه تناقضا مع المدون لدى كتب أرسطو الأخرى، الأمر الذي جعله يحتار ويرتبك إلى حد أنه في هذه المسألة بالخصوص طرح افتراضات محتملة للتوصل إلى رأي أرسطو الحقيقي، فبرأيه أنه إما أن يكون متناقضا مع نفسه أو يكون بعض كلامه منحولا عليه، وقد استبعد هذين الافتراضين وأخذ بالافتراض الثالث، وهو أن يكون ما نفاه أرسطو من المثل في بعض كتبه له تأويلات ومعاني ترفع الشك والحيرة. 3. إن التصور الحالي عن مشاريع الفارابي هو أنه لم يعمل على توحيد الفلسفة بالجمع بين رأيي الحكيمين إلا لغرض توحيد الأمة كأيديولوجيا دفعته إليه ظروف عصره الممزق إلى دويلات، وهو ما جعله يخطو خطوته الأخرى للبحث عن طريقة مثالية لتوحيد الأمة انطلاقا من البعد الفلسفي الذي دار في رحاه. هكذا هي الصورة الحالية المرسومة عن مشروع آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو باختصار مشروع متوج لكتاب الجمع بين رأيي الحكيمين. لكننا نعتقد بأن ما قام به الفارابي سواء كان معرفيا خالصا أو كان يهدف إلى غرض أيديولوجي، ففي كلا الحالين أنه لم يتجاوز القانون الفلسفي الخاص بطبيعة التفكير الوجودي، فهو مصداق جديد مبتكر من مصاديق تطبيق قانون السنخية. فما قام به هذا الفيلسوف مفسرا تلقائيا استنادا إلى الأصل المولد دون حاجة لافتراض دور أيديولوجي يغفل البعد المنطقي للمشروع. فالعمل الأيديولوجي وإن كان محتملا فعلا لكنه لم يكن على حساب المشروع، طالما أن الأخير لا ينطوي على عملية تلفيقية متسترة وخارجة عن إطار التفكير الذي اشتغل فيه الفارابي كفيلسوف محترف. فطبقا للسنخية لم يكتفي الفارابي برسم علاقات الشبه لمراتب الوجود، بل سحبها أيضا إلى الهيكل الاجتماعي لمدينته الفاضلة، فجعل من هذه المدينة على غرار تلك المراتب، واعتبر شروط السعادة فيها هو لتشبهها بالوجود ومراتبه المتسلسلة، فهي تبدأ ببداية الوجود من العلة الأولى، حيث يكون مدبر المدينة شبيها بهذه العلة، ثم تنتهي بنهايته من الهيولى، وهو يشترط أن يحتاج في كل واحد من أهل المدينة الفاضلة أن يعرف مبادئ الموجودات القصوى ومراتبها والسعادة والرئاسة الأولى للمدينة الفاضلة ومراتب رئاستها، ثم بعد ذلك الأفعال المحمودة التي إذا فعلت نيلت بها السعادة. هكذا يجعل الفارابي من مدينته الفاضلة مدينة فلسفية تحاكي الوجود من جهة، وتجعل من أفرادها كلهم عبارة عن فلاسفة أو أشباه فلاسفة يعون ويدركون مراتب الوجود وتناسقه طبقا لقانون الشبه والسنخية. 4. لم يقتصر الفارابي في تمديده لحكم قانون الشبه والسنخية على المجتمع، بل بسطه كذلك على تفسير النبوة والشريعة، وعمق من نظرية المثال والممثول التي نادت بها الإسماعيلية لأول مرة، فجعل من الشريعة ظلا محاكيا للفلسفة، وزاد على ذلك فاعتبر الأولى مصدر الظن والإقناع، والثانية مصدر اليقين والبرهان، كما فصلنا ذلك ضمن حلقة النظام الوجودي.